الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم محمد بن حجازي بن محمد البرهاني الحلبي الشافعي في منظومته القلائد البرهانية في علم الفرائض: باب من يرث السدس. والسدس للأب مع الفرع أثبتي، كذا لأم معه أو إخوتي. والجد مثل الأب حيث يعدم، لا مع إخوة كما سيعلم، ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم يؤم. وهو لبنت الإبن مع بنت كذا، مع الشقيقة لبنت الأب ذا، ولابن الأم أو لبنتها غدا، وجدة واحدة فصاعدا، مشتركا إن كن وارثات وقد تساوين من الجهات. واحجب بقرب الأم بعدا لأبي، لا عكسه وهو صحيح المذهب.
كذا البيت هذا.
نعم. واحجب بقرب الأم بعدا لأبي، لا عكسه وهو صحيح المذهب. كذاك بعدا جهة بالقربى، تنال فيما رجحوه حجبا. وكل مدل لا بوارث فلا، إرث له وقسم فرض كملا. انتهى.
من الفروض السدس، من الفروض المقدرة في كتاب الله السدس، وهو لسبعة من الورثة، لسبعة: للأبوين مع الفرع الوارث، هلك هالك عن أم، عن أم وابن فلها السدس، هلك هالك عن أب وابن فللأب السدس، كذلك الجد، فالجد يقوم مقام الأب في مثل هذا، كذلك الجدة، هؤلاء أربعة. وكذا الأخ لأم إذا انفرد، أو الأخت لأم منفردة، بالشروط، كل واحد له شروط لإرثه السدس، شروط. والسادس منهم بنت الابن مع البنت، كما إذا حلك عن بنت وبنت ابن وعم، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس، تكملة الثلثين والباقي للعم. ومثلهما الأخت الشقيقة والأخت لأب، فللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس والباقي للعاصب. هؤلاء سبعة. بالنسبة للجدات، إذا تساوينا في الدرجة اشتركنا في السدس، كأم أم وأم أب، أم أب، سوية ثانية في الدرجة، فلهما السدس. وقد يرث ثلاث جدات، فهؤلاء سبعة، وهم وإرث هؤلاء كغيرهم مأخوذ من القرآن. فالأم ترث السدس شرطين، شرط عدميين، عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، بل وجوديين: وجود الفرع الوارث ووجود الجمع من الإخوة. ترث السدس بشرطين وجوديين: وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: فإن كان له ولد ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، قال الله بعدها: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والأب يرث السدس بشرط، شرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث. والجد يا أخو يستحق السدس شرطين: وجودي وعدمي، وجود الفرع الوارث وعدم الأب. وكذلك عدم الإخوة على الخلاف في توريثهم معه، كما أشار المصنف الناظم. والأخ لأم يأخذ السدس بنص القرآن: أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس مما ترك. بنت الإبن تأخذ السدس بالسنة، وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قضى في بنت وبنت ابن وأخت أن للبنت النصف ولبنت الإبن السدس والباقي للأخت. هذه كلها أحكام متفق عليها بين أهل العلم. وقيس على ذلك الأخت الشقيقة والأخت لأب، فالأخت لأب مع الشقيقة كبنت الإبن مع البنت. وثبت بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة، أعطى الجدة السدس. هؤلاء سبعة من أصناف الورثة كل منهم يستحق السدس، كلها مسائل إجماع. نعم، أقرأ بعض كلام الشيخ وإن كان سيطيل. نعم.
السدس واحد من ستة، وأصحاب السدس سبعة، وهم الأب والأم والجد وبنت الإبن والأخت لأب والأخت لأم والجدة. بدأ المؤلف رحمه الله بالأب، والسدس للأب، وقوله مع الفرع أثبت، الفرع مجرور، وأثبت همزة وصل ولا بد من فتحها، ولذلك يصعب الانتقال من الكسر إلى الفتح. لكن معنى أثبت السدس للأب مع الفرع أي الفرع الوارث، فإن وجد فرع وارث مع الأب فللأب السدس. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هذا الفرع الوارث، فإذا هلك عن أب وابن فللأب السدس لوجود الفرع الوارث، ولو هلك عن أب وبنت فللأب السدس لوجود الفرع الوارث، ولو هلك عن أب وأم فللأم الثلث لعدم الفرع الوارث. إذن شرط إرث الأب السدس أن يوجد فرع وارث، ثم إن كان الفرع الوارث ذكرا فليس للأب سوى السدس، وإن كان أنثى فللأب السدس، وإن بقي شيء أخذه تعصيبا. فيرث الأب هنا بالفرض والتعصيب. فإن قال قائل: أقسم هذه
الأب كما تقدم يرث بالفرض تارة، بالتعصيب تارة، وبهما جميعا تارة، يعني يتنوع ميراثه بحسب، فلا يرث بالفرض مع الابن، فهو مع الابن لا يرث إلا فرضا السدس، ومع البنت يرث بالفرض والتعصيب. وإذا لم يكن فرع وارث كان إرثه بالتعصيب، كما لو هلك ذلك عن أبوين فللأم الثلث والباقي للأب تعصيبا. نعم
نعم. فإن قال قائل: أقسم هذه المسألة للبنت النصف والباقي للأب، قلنا هذا خطأ صناعة. فقلنا له: للبنت
يعني صناعة، أما حقيقة فهو صحيح للبنت النصف والباقي، لكن يعني حسب تقعيد أصحاب الفرائض وقال للبنت النصف وللأب السدس ثم الباقي لمن؟ للأب، فيأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تصيبا. نعم. قلنا هذا غلط صناعة. نشوف بعده.
فقلنا له: للبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. فقال: كلاهما واحد ما دام الباقي للأب، فلماذا تقول السدس فرضا والباقي تعصيبا؟ نقول: نحن امتثلنا أمر الله عز وجل، لأن الله قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فنبدأ بما فرض الله، فنعطي البنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. ولهذا قال الفرضيون:
إن يعني الآن الأب استحق السدس بالقرآن واستحق الباقي بالسنة. نعم.
ولهذا قال الفرضيون: إن للأب ثلاث حالات: الحال الأولى أن يرث بالتعصيب فقط، الحال الثانية أن يرث بالفرض فقط، الحال الثالثة أن يرث بالفرض والتعصيب. فيرث بالتعصيب فقط إذا لم
تجاوز، انتقل لبعض
قوله: والجد مثل الأب، أي فيرث السدس إذا وجد فرع وارث. وأحوال الأب الثلاث تأتي للجد، أي أنه يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وبهما تارة. لكن اشترط المؤلف أن في الجد شرطا حيث يعدم، أي حيث يعدم الأب، وهذا شرط لإرث الجد ألا يوجد أب، ولأبي الجد ألا يوجد جد، وذلك لأن كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان مثله، وهذه قاعدة في الحجب. فالأم تحجب الجدة ولا تحجب الجد، لأن الجدة مثل الأم، والأب يحجب الجد ولا يحجب الجدة لأنها ليست مثله، واستثنى المؤلف مسألتين. المسألة الأولى قال لا مع إخوة كما سيعلم، أي لا يكون الجد مثل الأب إذا كان هناك إخوة، ونأتي بمثال فقط لأنه سيأتي البحث فيه، ولهذا قال كما سيعلم. هلك هالك عن أب وأخ شقيق، المال للأب ولا شيء للأخ الشقيق. هلك هالك عن جد وأخ شقيق، المال بينهما على كلام المؤلف، والصحيح أنه يسقط الأخ. المسألة الثانية قال ولا مع الزوجة، يعني ولا في العمريتين، ففي العمريتين قلنا إن للأم الثلث، ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، لكن في الجد للأم الثلث كاملا لا ثلث الباقي. مثال ذلك: هلكت امرأة عن زوجها وأمها وأبيها، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي وللأب الباقي اثنين. ولو هلكت امرأة عن أمها وجدها وزوجها لقلنا المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي واحد للجد. فهنا
يعني أن الجد يخالف الأب في هذه المسألتين، في العمريتين، يعني في مسألة العمريتين لا يكون بمنزلة الأب، بل ليس له إلا السدس، بل تأخذ، لأن وكانه يأخذه تعصيبا، يأخذ السدس تعصيبا. هلك هالك عن زوجة مثلا، عن زوج فله النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي للجد. ولو كان بمنزلة الجد أب أخذت الأم ثلث الباقي والباقي للأب. نعم.
فهنا لم يكن الجد مثل الأب، لأن الأم الآن ورثت ثلث المال كاملا، ومع الأب ترث الباقي، فصار الجد ليس كالأب في العمريتين، لأنه لا يمكن للجد أن يزاحم الأم وهي أقرب منه إلى الميت، لأن الميت يلاقيها في أول درجة، ولا يلاقي الجد إلا في الدرجة الثانية، فلذلك نقول له لا يمكن أن تزاحمها، فهي أقرب منك وألصق بالميت منك، فتعطى نصيبها كاملا وأنت لك الباقي، وهو لبنت الابن مع بنته
إلى آخره.